التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. قالها الله جل وعلا لآدم عليه السلام لما أدخله إلى الجنة، حذره لا تخرج من الجنة لأنك إذا خرجت ستشقى. فأخرج آدم من الجنة بكيد إبليس. الشقاء في الحياة، التعب فيها، هو من أصل خلقتها أصلا، ولذلك سماها الله دنيا. الناجحون في الحياة، الذين نجحوا رغم فقرهم، نجحوا رغم يتمهم، نجحوا رغم أن المجتمع لا يساعدهم على النجاح أصلا، نجحوا رغم إعاقتهم. يقولون إن نسبة الذين نجحوا في الحياة وصار لهم تأثير وشأن بناء على عوامل المجتمع التي ساعدتهم أو لأن آباءهم ساعدوهم، كأن يكون الأب تاجرا أو عالما أو مسؤولا، لا يتجاوزون في العالم كله 2.17% فقط، والبقية من الناجحين المؤثرين نجحوا من غير أركان يمين ويسار تقف معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناجحين. تعالوا نقرأ سيرته، نقرأ سير أصحابه، نقرأ سير أيتام أو أشخاص من المعاقين، كيف استطاعوا أن يتركوا أثرا. هذا النجاح لا بد أن يكون فيه إصرار. ناجحون رغم الصعاب.
لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا أعظم الناجحين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول البعض الاستشهاد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر حسن، لكنه مؤيد بالوحي. يعني هو أصلا عليه الصلاة والسلام جاء وحي من السماء يثبته عندما يأتي ابتلاء، يعلمه، يوجهه، يؤيده، لكن غير ما يأتي وحي. طيب خذ غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلال بن رباح رجل تغرب وجاء من بلده، ثم أصبح بلال له شأن وأصبح من القادة. خذ غيره عمار بن ياسر كان معذبا وصار يعني يتيما بقتل أمه وأبيه أمام عينيه، قتلت أمه وأبوه أمام عينيه، كان يعذبان وهو في الوسط وماتوا أمام عينيه، ومع ذلك استطاع أن يشق طريقه في النجاح ويكون له نجاح. الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، كثير من هؤلاء نشأ في الحقيقة يتيما ثم بعد ذلك انطلق وجعل الله تعالى له التأثير. الصعاب طبعا تنقسم إلى قسمين، منها صعاب ينتصر عليها الشخص وهي صعاب شخصية، مثل إنسان مثلا أصيب مثلا بحادث في صغره أو ولد ربما وهو عنده نوع من الإعاقة، مثلا ربما لا يستطيع أن يرى أو لا يسمع أو لا يتكلم أو لا يحرك أحد يديه، أو أصيب مثلا بحادث سيارة وصار عنده شلل أو نحو ذلك. هذه صعاب شخصية، فنطالب نقول له نريد كلك تأثير في المجتمع، نريدك أنك تنجح في دراستك، نريدك كلك شأن، نريدك. فيقول يا جماعة طيب أنا عندي صعاب شخصية هل استطيع أن يتجاوزها؟ سنتكلم عن هذا. وهناك صعاب مجتمعية بحيث المجتمع نفسه ما يساعد، مثل ما قال الأول ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. واحد يقول لك مثلا والله أخي أنا ذكي وجيد ومميز، لكن لو أنا في بلد غير بلدي والله ترى لي شأنا عظيما. طيب هل لازم الواحد حتى ينجح يكون في بلد أصلا يشجع النجاح؟ طيب ما هو في بلدان شديدة الفقر ومع ذلك استطاع ولا تشجع شيئا، والمدارس ربما في أدنى مستوى، ومع ذلك تخرج منها أقوام لهم تأثيرهم سواء في العلم الشرعي أو في القيادة أو في الفلك أو في الطب ولا في الهندسة. طيب كيف استطاع هؤلاء أن يخرجوا؟ إذا كان المجتمع هو الطريقة الوحيدة لأجل تشجيعك كيف استطاع هؤلاء أن يخرجوا؟ إذن يا جماعة لما نقول الصعاب، أنا في تصوري أن الصعاب حجمها بحجم ما نكبرها نحن أو نصغرها. مثل أنت الآن عندي مثلا هذا القلم، أنا لما أقربه من عيني يكبر، لما أبعده عن عيني يصغر. كذلك الصعاب، ممكن واحد مثلا إحدى يديه معاقة، لما يكبر الموضوع ويقول لا أصلا شوف فلان لأنه ما شاء الله كذا أصبح كذا، وفلان أصبح أنا هذه اليد لا أستطيع أن أحركها، لا أستطيع أن أفعل كذا، كلما كبر الموضوع سيكبر معه. لكن انسى الموضوع، اعتبر أن الله تعالى خلق الخلق كلهم على صورتك أنت، فعلا ليس لهم إلا يد واحدة، شق طريقك بما أتاك الله تعالى من قدرات. ولذلك سلمان رضي الله تعالى عنه الفارسي تغرب وخرج من بلده، هو كان مجوسيا في جهة فارس، ثم خرج رضي الله تعالى عنه وراد يتعرف على النصرانية، فذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى تركيا، ثم في عمورية، ثم رجع إلى العراق، ثم جاء إلى المدينة واشتغل عبدا في المدينة وتحمل كل هالمشاق حتى انتهت به حياته وهو أمير على المدائن. شوف كيف بعدما كان عبدا مملوكا، وبعدما كان يخدم القساوس الذين يتعلم منهم، وكان أبوه قد سجنه، ومع ذلك استطاع أن يتخطى كل هالصعاب حتى استطاع أن يصل. أنا أذكر واحد من أقربائنا كانوا في السابق يعيشون في القرية، وكانوا إذا جاء الليل ينامون فوق السطح حتى يكون أبرد لهم يعني. فالأب ليس عنده في حياته إلا هذا الولد، وهذا الولد أيضا ولد وهو يعني عنده شيء من الأمور التي تصيب الناس في الجلد أو في الشال في اللون أو كذا، فهو أصلا يعني من البداية الناس يرونه أنه يختلف عنهم. ثم نام بالليل فوق السطح ووقع وانكسرت يده وهو صغير، وأصيبت يده بإعاقة ولا في علاج قديما، وصارت إحدى يديه أقصر من الأخرى، يده الأولى يد طفل أبوه 4-5 سنوات، والثاني يد رجل بسنه. كان أبوه يقول أنا والله ما ضاق صدري على شيء إلا على هالولد المسكين، هذا كيف سيعيش وهو بهذا الحال. يعني كان يتصور أبوه أن هذا الولد ربما عاش في ملجأ ولا عاش في كذا، يعني الحين ولدي هذا مسكين. طبعا أنا ما كنت أعرف قصته لأنه أكبر مني يعني، لكني سألت أبي عنه فقال هذا قصته في صغره كذا وكذا، والآن الرجل يملك شركات، عنده مؤسسات خيرية، مؤسسات هو الذي أنشأها ودعمها، مهتم جزاه الله خير بالمعاقين وبأطفال التوحد وبكذا، ينشئ مدارس خيرية لهم، أظنه يملك أظنه ما لا يقل عن 2-3 مليارات هذا الرجل. لكن لو أنه يا جماعة قال في نفسه أنا أصلا يعني أنا عندي أنواع من الإعاقة وأنا عندي كذا، كان ما عمل شيئا. يا أخي يكفي أن الآية الوحيدة أو الشخص الوحيد الذي عاتب الله تعالى فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو رجل ممن يسمون اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع جمع من قريش من وجوههم ورؤسائهم رجاء إسلامه والتأثير فيهم، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، رجل أعمى ما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده هالمجموعة يعني اللي تحتاج إلى التفات واهتمام، فأقبل قال يا رسول الله علمني ما علمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بهؤلاء، وأنت يا عبد الله بن أم مكتوم ممكن أجدك أي وقت، هؤلاء ما أجدهم أي وقت، فانشغل عنه بهم. فقال يا رسول الله علمني ما علمك الله، وهو عليه الصلاة والسلام يتحدث علمني ما علمك الله، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، يعني ليتك ما تشغلني خلني أنتهي من هؤلاء. فأنزل الله تعالى قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما قال أن جاءه مثلا المصلي، أن جاءه ابن أم مكتوم، لا، وصفه الله تعالى بالوصف الذي ربما الناس تنقصوه لأجله، الأعمى ترى ما هو بنقص عند الله، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم يقول له مرحبا مرحبا بمن عاتبني فيه
صرحا بعمدة من التنوير.
النجاح حين يأتي ممن واجه الصعاب يكون أكثر تميزا من نجاح بارد أتى بطرق يسيرة.
عادة ما يكون الإحباط المجتمعي تأثيره على المبدعين بأن يجعل المجتمع إما أن يتوقع من المبدع يعني أقل من ما يستطيعه، أو أن يتوقع منه ما يفوق قدراته، وفي الحالتين يعني سيؤثر سلبا على أداء هذا المبدع.
إن النجاحات تصنعها إرادة تسابق الصعاب، وقوة عزيمة تولد المستحيل وتجاوز اللاممكن.
عندما نسأل الحقيقة عن العراقيل التي تواجه المبدعين في مجتمعاتنا، لا بد أن ننظر إلى البيئة، والبيئة هي إما أن تكون دائمة أو تكون معرقلة للإبداع. معظم أو المعوقات والعراقيل تأتي إما نتيجة لوجود ثقافة غير دائمة للإبداع، الناس يكونون غير مهتمين بالإبداع وإنما مهتمين بمعيشتهم اليومية، أو يكون هناك نظام تعليمي ونظام للتأهيل والتطوير للقوى العاملة في البلد مثلا.
ويبقى أن نعرف أن النجاح قرار وليس أمنية.
نعيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا يا جماعة، نحن لما نقول ناجحون رغم الصعاب، ترى لا نعني فقط الشخص عفوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يجيك واحد يقول ناجح رغم الصعاب هو أعمى واستطاع أن يصير كذا، هو مثلا مشلول واستطاع أن يصنع كذا، هو مثلا مقطوع اليد واستطاع. احنا نقصد هذا، رغم الصعاب أحيانا تكون الصعاب يتم، عاش فيه الإنسان من صغره، مثلا فقر شديد عاش فيه الإنسان من صغره، أحيانا يكون يعني عاش عند ناس مخذلين. يعني أنا أذكر عفوا كنت في أولى سنة في الجامعة، أنا تخرجت من الثانوي وقدمت على كلية الطب، ثم سحبت ملفي وتقدمت للشريعة. فكان البعض يقول لي يعني كيف أنت تبغاك تصير دكتور؟ قلت طيب بصير دكتور في الشريعة، لازم أكون دكتور في فمنذ أن دخلت كلية الشريعة وأنا حاط في بالي أني أخذ دكتوراه في الشريعة. وزعوا علينا الكتب أول أسبوع، فطلعت القلم وجلست أكتب اسمي، كتب كبار طبعا، أكتب اسمي، فكنت أكتب دال نقطة محمد العريف، دال نقطة محمد العريفي كل كتاب. فجنبي واحد من الشباب قال لي وش يعني دال نقطة؟ قلت يعني دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور. قلت له الله يا أخي إن شاء الله يعني أرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. قال اسمع، على العموم ترى كلمة أو حرف دال ليس شرطا أن يكون اختصار كلمة دكتور، ممكن دجاجة، دبشة، الدبشة هو الخبل يعني. زين، أنت لما تعيش مع فئة ما تقول لك مثلا ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، تعجبني همتك، بإذن الله نشوفك ما هو دكتور، نشوفك بروفيسور إن شاء الله، لا ما يقول لك هالكلام. لا، أنت تريد أنك تنطلق وهو يمسكك، ليس عنده استعداد ينطلق معك وليس عنده استعداد أن يتركك تنطلق، وبالتالي أنت تبغى تنجح ما يشجعك. هذه ترى صعاب. صحيح. إذا استطاع الإنسان، إذا المجتمع يخذله، إذا عائلته تخذله، ربما عائلته أحيانا تمنعه من أن ينجح أساسا، يعني مثلا إما لفقرهم وإما لعدم قناعة الأب بالشغل، يقول بالدراسة يا ولدي بلاش تدرس، بلاش، على الله أكبر بتصير قائد الأمة، أنت روح ارعى الغنم ولا ارعى. طيب هل يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه الصعاب؟ إذا كلامنا نحن ليس عن ذوي الإعاقة فقط، كل إنسان هناك إعاقات تمنعه من النجاح نحن نقصده. ولذلك شوف حتى الصحابة رضي الله عنهم، يعني بل حتى من جاء من بعدهم، يعني عطاء بن أبي رباح مثلا قالوا كان أشل وكان أصابه الفالج، الفالج يعني مثل الجلطة اللي تصيب بعض الناس ويصبح يعني إحدى جزئي جسده ثقيلا، وكان أيضا فيه غبش في عينه، المهم عنده مشاكل. يقولون فكان عبدا مملوكا وكان سيده يطعمه ويسقيه، فالسيد رأى أن هذا العبد ما منه فائدة فأعتقه لوجه الله، فبكى عطاء، ذهب إلى أمه قال يا أمه سيدي أعتقني، قالت يا ولدي الناس إذا أعتقوا يفرحون، قال أنا في السابق ويأكلني ويشربني ويسكنني لأن مسؤول عني، الآن من سيقوم علي؟ فقالت يا ولدي هل تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال نعم، هو أمام الصعاب الآن كثيرة. قالت أطلب العلم والله لا يجلس عند قدمك الملوك والعظماء. فانصرف إلى طلب العلم. شوف عاد واحد فقير ومسكين ومصاب بنوع من الإعاقة وطلب العلم على كبر السن أيضا، ما طلب العلم هو أبو 6 سنوات 7 سنوات مثل مثلا الإمام النووي الشافعي كذا، طلب العلم هو كبير في السن، ومع ذلك أصبح وصل إلى مرحلة هارون الرشيد يأتي في الحج يقول أين عطاء بن أبي رباح حتى يفتيني، ثم يجا إذا جاء يستفتي قال أرجع وامسك الصف، ما أفتيك على طول، أرجع وامسك الصف، حتى حتى قال هارون لا ينبغي أن يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، أي فتوى ما نقبلها من غيره. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز هالصعاب؟ كيف يستطيع أن ينتصر أيضا على المجتمع إذا كان مجتمع ربما يقف أمامه، إذا كان مجتمع لا يشجع، هذه أيضا تحتاج منا إلى تحسين.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحباب.
جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وارتدي خيرا.
حلويات سعد الدين، اتكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق.
تزود واسأل المولى بأن يجد
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درعا.
شهر الخير قد حان. فشهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائي، وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسير، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى
يا لنا لا يا لنا لا يا لنا لا يا لنا لا يا لنا.
حلويات سعد الدين، اتكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالة عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
وقت البداية في الحج
الذي سيكون ريعه بإذن الله في كفالة الدعاء ونفقاتهم ورواتبهم وطباعة الكتب.
وعندهم أكثر من 40 من
شطر دعوة. لا تقول تأخذ. ونقول بالمناسبة اغتنم الكرسي.
وقت البداية زادك بعد وقت.
لا يفوتكم وقت البداية.
العرب، ضيافتك عربية.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
أبشر الماجد للعود يفي بالوعود.
ولد الحبيب كما عشنا لك فلا تنسانا.
وقف بر الوالدين وقف قرآني يعود ريعه على تعليم ونشر كتاب الله.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت.
أتريدون أن تدركوا هذا الأجر الفضيل؟ شاركوا في مثل هذه الأوقاف
التي تقوم على تحفيظ القرآن.
جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة ظهران الجنوب.
ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود.
يجب أن لمجتمعاتنا تحفظنها الموهوبين، يجب على مؤسساتنا الحكومية وجهاتنا الحكومية أن تشجع هذا الموهوبين، ليس فقط بالإعلام والكلام الإنشائي الجميل، ولكن بالفعل والتشجيع وتحديد الميزانيات والتدريب اللازم لهم.
والله يحتاج من نفسه أن يطور ذاته باستمرار، لأن الموهبة بحاجة إلى تطوير. يعني مثل الشعر، الشعر موهبة، إذا الإنسان اكتشف أنه شاعر أو اكتشف الناس أنه شاعر وقال هذا يكفي، ليس صحيحا. لكن الشاعر يعني هو الشعر كموهبة بوصفه موهبة، يحتاج إلى أن الإنسان يطور نفسه فيقرأ لكبار الشعراء وليفحولهم، فتطور عنده الملكة، فبالتالي هو مطالب أنه يطور نفسه. المجتمع أيضا مطالب أنه يعطي الفرصة لهذا المبدع، لهذا الموهوب، لأنه ما تطورت الأمم وتقدمت إلا من خلال احتضانها للمواهب والكفاءات.
نحن نحتاج إلى حواضن، هذه الحواضن بكل أسف هي ليست موجودة إلى يومنا الحالي. هناك بعض المحاولات من قبل بعض الجهات أو بعض الأفراد أو بعض المؤسسات والمنظمات في احتضان الموهوبين. الإشكالية الكبيرة اللي عندنا إن إحنا ما عندنا مرجع وطني على سبيل المثال، أو مرجع واضح بأن كل من لديه فكرة هو أو قد يذهب إلى هذا المكان لبدء اختراعه أو احتضان اختراعه أو شيء من القبيل. من المؤسف جدا بأنه أنا أرى أبناء وبنات بلدي يذهبوا إلى دول مجاورة لكي يطرحوا كثير من الأفكار، بل وتستقبل تلك الأفكار بشكل كبير بأن هم قد يفعلوا هذه الأفكار وينتجوها وليس لحساب الوعي. أعتقد أن هذا أمر مؤثر حتى على مستوى الاقتصاد الوطني، بحيث أنه يجب أن يكون لدينا مرجع لكل هذه الأمور من مخترعات أو خلافه، بحيث تحتضن بشكل مباشر داخل البلد ولا أن تهرب أو تتسرب خارج نطاق البلد.
طبعا المجتمع مهم أن يكون يعني مساعدا للإنسان، أن يشجع بعضهم بعضا، يعني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن أصلا يشجع بعضهم بعضا. هاي ثامر.
طيب إذا كان الشخص عايز ينجح وعايز يطور من نفسه، لكن اللي حواليه كلهم مصبتين ليه ولا عزيمته، ناس ما بتشجعوش، ناس بتقلل ولا بترجعوا الورا أكتر، إيه اللي مفروض عليه إنه يعمله؟
والله المفروض يا ثامر ألا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم. هذا مثل ما ذكروا مثالا، قالوا إن كان فيه شخص يبني بيت وهذا البيت في مكان دائما ينهدم، الأرض ما تتحمل، فالناس عنده يمرون يقولون يا مجنون ما يتحمل، حاول غيرك لن تستطيع، لا 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 لا. وهو شغال، قالوا حتى اكتمل الجدار فصفقوا له، ثم قالوا كيف استطاع أن يكمل وإذا الرجل أصم ما يسمع، وبالتالي لأنه لا يسمعهم يقولون له أنت فاشل، أنت ما تستطيع، أنت لا تعتبر الناس في مثل هذا المجال، قالوا لك أنت فاشل وأنا أعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس مع الأسف لا يشجع، كثير من الناس إنما يريد أن يخذلك ويقعدك. هاي عبد الرحمن.
بالنسبة يا شيخ، بس غير إعاقات الناس، في واحد عنده إعاقة غير إعاقة الناس.
نعم.
إعاقة أصلا، فما في جمعيات مثلا في أي
مجتمع،
في مجتمع نفسه ما في جمعيات بتدعم وبتدعم الإعاقة اللي عنده. فهل من ممكن أنه يطلع لدولة أخرى عند نفس الجمعية تهتم؟
أحسنت. هو طبعا إما عادة يكون إذا كان عنده نوع إعاقة فيطلع إلى دولة تكون يعني تساعده وتطوره، يعني افرض إنسان مثلا كفيف لا يرى، والدولة اللي عنده ليس عندها طرق لتعليم المكفوف البصر، فذهب إلى دولة أخرى تعلم هؤلاء، هذا ما في بأس. أنا أعرف بعض الشباب أبكم وأصم ما يسمع ولا يتكلم، وذهب إلى الخارج وأخذ ماجستيرين، ليست واحدة، ماجستيرين في تخصصين مختلفات، لأنهم استطاعوا أن يصلوا معه إلى طريقة معينة يعني. فإذا كان الإنسان كذلك نعم، لكن نحن ينبغي أيضا في مجتمعنا، ليس كل الناس يقدر أنه يسافر، ينبغي أن نشجع هذا. هاي عبد الحفيظ.
طيب شيخنا، بخصوص التخصص، في ناس رغم الصعاب اللي واجهوه تقول لازم يكون في نجاح، كيف يقدر يختار التخصص اللي يكون يصلح له يعني؟
أحسنت. هو طبعا حسب الصعاب التي عندك أنت اختار التخصص الذي يفيدك. يعني لو جاء واحد مثلا كفيف البصر وقال أنا يا جماعة أريد أن أصبح مهندس كمبيوتر، قل هذه لا تتوافق مع وضعك مثلا. أو واحد فرضا مشلول ما يستطيع تحرك، قال أنا أريد أن يكون مثلا عندي كذا، لا أنت ما تستطيع أنك تتحرك في هذا. أيضا لابد أن تتوافق مثلا مع قدراتك، مع حاجة المجتمع، مع ميولك الشخصي، هذا كله مهم. ولذلك حتى العلماء مثلا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن، وتسمع كثير رواه الترمذي، كان رجلا أعمى. أبو العلاء المعري أيضا كان أصيب بالجدري وعمره 4 سنوات ثم عمي، ومع ذلك أبو العلاء المعري من كبار الشعراء. الأديب الرافعي أيضا هو أصيب بالصمم ما يسمع، عمره 30 سنة. المقصود أنه الإنسان يشوف إيش اللي متوافق معه ثم ينطلق عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم.
وانتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
كلما كانت الظروف التي تحيط بالإنسان تحول بينه وبين النجاح صح التعبير. يعني مثلا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه تعرض للأذى الشديد في مكة مع أنه مكفوف البصر، ومع ذلك صار من قراء الصحابة، من أئمتهم، صار مؤذنا، بل شارك حتى في القتال والجهاد في سبيل الله. الرجل عنده توكل على الله، استعانة بالله، عنده دافع داخلي، ما عنده انكسار للظروف وأنا مسكين وأنا ضعيف، لا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ويستعين بالله ولا يعجز وينطلق. عمرو بن الجموح كان أيضا أعرج شديد العرج وانطلق وذكر وشكر وصار له تأثير في الحياة. لكن تعال انظر إلى بعض من عندهم أموال وعندهم شهرة، وربما أيضا ظروفهم الاجتماعية تساعدهم على النهوض والظهور، مثل أبي جهل، أبي لهب، أمية بن خلف، عدد من هؤلاء ما تجد لهم ظهور إلى اليوم. بل كذلك إلى اليوم بعض أبناء التجار الكبار، بعض أبناء المسؤولين، ينتبه الأمر عفوا مع الأسف إلى تجارة مخدرات أو إلى سجن مخدرات أو إلى انتحار أو إلى أمراض نفسية وغير ذلك. بينما بعض أبناء الفقراء المعدمين المساكين، الذي ربما إن أكل فطورا لم يأكل غداء ولا عشاء، ما يكاد يجد القلم الذي يكتب به واجباته، تجد هذا بعد فترة صار له نفع وتطور وغير ذلك. إذن يا جماعة، النجاح في الحياة والوجود لا يعتمد على كثرة مالك أو كم عندك من المعارف المجتمع، يعتمد بعد استعانتك بالله وتوكلك عليه سبحانه وتعالى وطلب التوفيق منه، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعتمد بعد ذلك على ثقتك في نفسك وإقدامك ويعني وإصرارك وتخطيطك. في كتاب جميل حقيقة يعني اطلعت عليه وقرأته لأختنا سلوى العضيدان، اسمه هكذا هزموا اليأس. حقيقة ذكرت فيه عددا من القصص لأقوام استطاعوا فعلا أن يعني أن يتخطوا ظروفهم التي عاشوها. تكلمت فيه عن عدد من القصص سواء لمسلمين وغير مسلمين، بعضهم من الصحابة وبعضهم من جاء بعدهم، استطاعوا فعلا أن يؤثروا في الحياة فعلا ويكون لهم تأثير. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، لا ننسى أن نقول قاعدة نتفق عليها جميعا، أن النجاح في الحياة لا يتوقف على قوة الجسد ولا على كثرة مال، وإنما هو استعانة بالله جل وعلا، حرص على النجاح، تخطيط وعزيمة، والله يحب المتوكلين. سلام.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الواثرا جميلا ينفع الإنسان. سنبدأ رحلة التغيير.